بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والمحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في التعامل مع النظام الوضعي أو الدولة الوضعية، وكما نقلنا جملة من كلمات الأعلام، الكلام لا يقتصر حتى على التعامل المالي، فضلا عن أن يقتصر على التعامل المالي ضمن أربعة عناوين، بل بحث عام. طبعا مصادر روائية إن شاء الله هم نقراها في هذا المجال تعداد الروايات، أبواب الروايات التي ذكرها صاحب الوسائل في أبواب ما يكتسب به المكاسب المحرمة، أبواب في باب كتاب التجارة، أوائل كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، تقريبا من الباب 42 إلى الباب 51-52 تقريبا 43. طبعا هذه الأبواب ليست مقتصرة على التعامل المالي، بل جملة منها على التعامل الإداري والسياسي وأخذ الولاية والموقعية من نظام الوضعي غير الشرعي. هذه جملة من الأبواب إن شاء الله نقرأها، يعني جملة منها في ذاك المجال الروايات الواردة فيها. وهناك في أبواب الزكاة، أبواب الغلات في الزكاة، الباب العاشر، عنوان الباب عنوان صاحب الوسائل أن ما يأخذه النظام الوضعي الجائر كذا كذا، ما يأخذه بعنوان الزكاة يبرئ ذمة المكلف أم لا، أم يحتاج لإعادة الزكاة. فهناك في وردت روايات نصوص أن تبرأ ذمة المكلف من الزكاة بأخذ النظام الوضعي ما شابه ذلك. باب العاشر من أبواب الغلات، وأيضا باب 20 من أبواب المستحقين للزكاة، الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة، أيضا هذا الباب باب 20 ذكر صاحب الوسائل بهذا الباب أنه ما يأخذه الجائر أو قول النظام الوضعي من زكوات وإن لم يصرفها النظام الوضعي في محلها، لكنها تبرأ، هذا العمل تبرأ ذمة المكلف بهذا العمل. ففي كتاب الزكاة الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة، هناك هذا البحث موجود. طبعا هذا خصوص الزكاة، في أبواب الزكاة، كتاب الزكاة خصوص الزكاة، أن بأخذ النظام الوضعي للزكاة من المكلف تبرأ ذمته، وإن استحب له الإعادة، وليس لا يلزم بالإعادة، استحب له الإعادة، وإن لم يصرفها النظام الوضعي في محلها. جيد، قبل الدخول في الروايات والنكات وجهات عديدة فيها، مر بنا أن الأعلام بحثوا المسألة أو هذا التعامل المالي مع النظام الوضعي، بحثوه بحسب مقتضى القاعدة قبل أن يبحثوا عن النصوص الواردة في البين. طبعا في بعد مصدر آخر لأبواب أخرى للبحث، إذا كان شمولي عن التعامل المالي، عن عموم التعامل المالي مع الأنظمة الوضعية لا يقتصر على هذه الأبواب. هناك بعد في أبواب الإجارة أو أبواب حياء المواد المشتركات، الآن أرقامها ماحة ليست في ديني، ولكن تلك الأبواب مرتبطة، أو باب البيع عفوا، باب البيع وباب الإجارة مرتبطة ببيع ابتياع وشراء الأرض الخراجية. أسئلة تكثرت من أتباع البيت عليهم السلام ووجهوها إلى الأئمة عليهم السلام، من يسوغ لنا أن نشتري الأرض الخراجية؟ فهم عليهم السلام بيّنوا أن الشراء ليس في الحقيقة لرقبة العين، ما تشترى أرض مفتوحة عن وملك المسلمين، وإنما يباع حق الاستيجار وهو السرقفلية. لكن أنا ذاك في زمان العلم لا يسمى حق السرقفلية سرقفلية، حق الاستيجار، حق الانتفاع، فيباع ويشترى. هنا مع أن رقبة العين هي ملك المسلمين. طبعا الذي شرع أن رقبة الأرض المفتوح عنها ملك المسلمين هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وإلا كان الثاني لا يهتدي وأراد أن يقسم الأراضي كما يقسم الغنائم، فأبلغ أميره أن هذا مو صحيح، رقبة الأرض هي لكل أجيال المسلمين، فما يصح تقسم بين خصوص الغانمين أو المقاتلين. على أي حال، فأيضا في أبواب البيع وأبواب الإجارة وأبواب حياة المشتركات وحياة الأموات، جملة من الأبواب حول الأراضي مفتوحة عنها هكذا، ولما جبر أو, 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 أو غير حتى أبواب الأراضي مفتوحة عنها، عفوا مثلا أبواب حياء المواد. إجمالا في كتاب ملكية الدولة اللي تراجعون، ربما ثمانية أنماط من تعامل المؤمنين أتباع أهل البيت عليهم السلام مع الأنظمة الوقتية آنذاك غير الوضعية، أذن الأئمة عليهم السلام للتعامل معها. حتى الخمس، خمس هم ليس فقط ضريبة موضوعة في المال الخاص، في كلام هل الخمس ضريبة تعم المال العام أيضا أم لا، مثل معادن نفط كذا فيخمس. فبالتالي هاي الدولة ما تقوم بالخمس، وظيفة الخمس، فماذا إذا تعامل الإنسان مع أموال عامة للدولة فيها جانب حق الخمس؟ فنرى إذن عدة أبواب ربما تزيد على الثمانية ما ذكرنا في كتاب ملكية الدولة، ثمانية أكثر. الأئمة عليهم السلام هو على البحثيني الصناعي، الأئمة عليهم السلام يمضون المعاملة باعتبارهم هم الأولياء الشرعيون، يمضون المعاملة لأتباعهم، يمضون المعاملة المتبعين. فتكون معاملة صحيحة، وبالتالي هاي الأموال عامة، وربما يمضوها حتى لعموم المستضعفين ولما جبروا. فتكون دي المعاملات صحيحة إذا كانت صحة المعاملة البعد الأول موجود. البعد الثاني موضوع المعاملة ليس غصبيا ليس حراما. الموضوع الثاني الثالث البعد الثالث وهو المتولي. الأئمة في هاي الأبواب الثمانية أو الأكثر أمضوا للمؤمنين أو لعموم المسلمين على كذا على النواصب كذا المخالفين أمضوا لهم هذه المعاملات. مع إمضاء هذه المعاملات تكون إلى الحركة المالية هذه تكون الحركة المالية للمال العام في خزينة الدولة أو صندوق المال للدولة أو البنك المركزي أو حركة المال تكون مشروعة من دون إعطاء شرعية لنفس النظام كما مر بنا أمس. مثل المالك الأصلي يعطي إذن بوقوع المعاملة التي يقوم بها الغاصب رغم أن الغاصب هو أخذ العوض وسرق، لكن المالك لأجل أن يخفف الوطء على المشتري، المشتري إما هو من أتباعه أو من أصدقائه أو من فيمضي المعاملة، وإن بلع الغاصب العوام وليكن بس يمكن يمضيها أساس يخفف الأمر على المشتري يقع في حرج، وإن كان العوام لا يملكه الغاصب وإن بلعه ما شابه ذلك. فإذا لا يكون المال عام، هذا هو النكتة. هذا وجه ثاني دامغ لعدم كون مال الدولة مجهول المالك. الوجه الأول ذكرنا مرارا في جلسات سابقة ما هو؟ أن مصادر منابع الثروة هي ماذا؟ من منابع محللة وليست من القطاع الخاص، من أحياء الموات، من المعادن، من مر بنا. هنا هذا الوجه الثاني، وجه ثاني لكون أن المعاملات التي لأن المال تبحث أنت في بداية تولد من أين، هذا تم في الجلسات السابقة. الآن حركة المال بالمعاملات، هاي الحركة انسيابية محللة مشروعة أو غير مشروعة؟ مع إذن الشرع تصير مشروعة انسيابية وفي سياقاتها الصحيحة، وإن كان الغاصب يبقى هو غير مأذون غير مشروع على المجرى. فهذا وجه آخر متمم مكمل لكون أموال الدولة ليس مجهول مالك، هون ما هي بيت مال المسلمين أو بيت مال في الإمام سلام الله عليه صاحب العصر والزمان. نعم، هنا بحث الإعلام قبل أن ندخل في الروايات وكذا جهات عديدة طبعا مرت بنا أمس أن شرعية المعاملة ذاتا ووقوعا بإذن من المعصومين الأولياء الشرعيين للمال العام لا يعني شرعية تصدي غير المأذون أو الغاصب أو ما شابه ذلك كما مر. تفكيك بين شرعية المعاملة ذاتا ووقوعا وشرعية ماذا؟ تصدي الغاصب كما مر بنا. ومع ذلك بعث الإعلام هل الغاصب الآن ضامن ليس بضامن؟ كيف يمكن التفكيك بين صحة المعاملة ووزر وإثم الغاصب وضمانه الوضعي؟ في البعد التكليفي آثم ووزر وضال، وفي البعد الوضعي هو أيضا ضامن. كيف يمكن تفكيك صحة المعاملة ومن جانب آخر ضمان موجود على الغاصب؟ كيف يمكن تصويره؟ أليس هو متلازمان كما يحتج مثلا المخالفين على ذلك، إن المعاملات التي تجري في دول الخلفاء أو دول بني أمية أو كذا بين العباسيين، إن هذا شرعي للنظام. وبالحال أن رؤية المذهب الجعفري على التفكيك بين شرعية المال العام والتعامل المالي أو الإداري أو السياسي في الأنظمة، نفس الكلام سيأتينا في التعامل الإداري والسياسي، لأنه من الفتاوى المتفق عليها عند علماء الإمامية يجمعون من أول غيبة الكبرى إلى الآن، بل حتى في زمن الأئمة، على أنه يجوز تولي ولاية ماذا؟ الجاهل. ولاية سياسية، ولاية قضائية، ولاية عسكرية، عسكرتارية، ولاية مو ولاية مو مقصود منها فقط القضاء، وزارة، حقيبة مالية، حقيبة فلانية. فكيف يسوغ التموضع مثلا والتصدي لمواقع حكومية في النظام الوضعي، الوضعي يعني في مقابل النظام الديني الشرعي، كيف يكون يسوغ الأخذ مواقع في النظام الوضعي ويفكك بين شرعية النظام الوضعي وبين القيام بدور في ذلك النظام الوضعي؟ كيف؟ كيف؟ طبعا جملة من الأعلام مثلا استدل على جواز أخذ مواقع وموقعية، طبعا هذا ما دقحم الكلام في التعامل السياسي والإداري مع التعامل المالي، لكن في زوايا مشتركة مضطرنا إلى ذكر مباحث التعامل الإداري والسياسي في النظام الوضعي. تعامل أحدها، التعامل أعم من أن يتولى ولاية في النظام الطرف الآخر النظام الوضعي، لا يتعامل، قد يتعامل من باب مراجع، مواطن مراجع، يراجع مراجعة في مراجعة إدارية سياسية. أنا الكلام كلام التعامل الإداري والسياسي عام من أن يأخذ موقع أو يكون موظف أو يكون مراجع، زبون مراجع، كل ذلك يدخل في إطار وعنوان التعامل الإداري والسياسي. في بحوث مشتركة بين القسمين، قسم التعامل المالي أو التعامل المالي العام مع خصوص التعامل السياسي، هذه البحوث المشتركة يجب الإنسان يدقق فيها صناعيا، وهو التفكيك بين شرعية التعامل والمعاملة وعدم شرعية النظام. مثلا جملة من الأعلام استدلوا على أخذ مواقع سيادية أو ولائية، مسؤوليات بعبارة معاصرة، أخذ مسؤوليات في الحكومة النظام الوضعي، استدلوا على بسيرة النبي يوسف في سورة يوسف، فضلا عن مثلا سيرة الإمام علي بن موسى، وإن كان سيرة الإمام علي بن موسى أخف وطأة من النبي يوسف، النبي يوسف دخل في اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وبالتالي دخل في التفاصيل. إداري، تدخل إداري، موقع يعني وزير مالية صار، وزير وزره عليه، نعم هو المسؤول، يعني إدارة، يعني إدارة مسؤولية، ولاية وسيادة ومجرى. طبعا هاي الذي مرارا كرارا ذكرت للأخوان، وجود هذا الملف الفقهي في الفقه الجعفري يدل على أن مذهب أهل البيت في الغيبة الكبرى لن يغفل النشاط الحكومي، ومسؤولية النشاط الحكومي، لأنه هو قسم، سيأتي إن شاء الله البحث فيما بعد، قسم من تولي الولاية، سواء ولاية عسكرية، أمنية، قضائية، مالية، تعليمية، في أي بعد من الأبعاد. جملة يعني أكثر الأعلام بنوا على أن نمط منها يعني الخوض في هذه الولاية واجب وليس مستحب. خوف شنو واجب؟ وبحسب الأدلة بعد، مش الدور علي بن يقطين وغيره. لما يكون واجب يعني ماذا؟ يعني هذه المسؤولية، أنا كنت أذكر الأخوان، ما شنو؟ ما قامت راية، الروايات كل راية تتوارث، الدين ما يقرأ من رواية وروايتين وطوائف وطائفة وطائفتين، الدين واحد يقرأ. الفرق بين قراءة الفقيه وقراءة المحدث الراوي ما هو؟ منهج الفقيه انه يشوف الأدلة وطوائف الروايات في كل الأبواب، لا نتشبث برواية أو طائفة من الروايات ويترك بقية شنش طوائف الروايات. هذا فتوى أفتى بها، هذا ليس الدفاع. تقول لي بعد الدفاع مثلا مسؤولية عسكرية أفتى بها كل فقهاء الإمامية، ما هي مسؤولية عسكرية عامة أو خاصة؟ قطاع خاص وقطاع عام، قطاع عام مسؤولية. وبالله عليك إذا كانت مسؤولية الدفاع عن حومة المؤمنين والإيمان والعتبات وغيرها، هذه مسؤولية لا تسقط في الغيبة الكبرى، بالله عليك هل هي هذه المسؤولية يقام بها في ليلة وضحاها؟ هل يقام بها في ليلة وضحاها؟ هذا من العبث، من السذاجة. إنما يقام بها عبر قرون من الأداء حتى الدفاع. شوف هذه المسؤولية عامة كل مخاطب بها. أنا فقط أقول كل راية، يا أخي مو بس الدين، مو بس طائفة واحدة من الروايات، الدين تأخذ من أبواب، مجموعة أبواب. هو الفرق بين الفقيه أو العمل الفقهي وبين الراوي أو المحدث، ينظر فقط إلى بقعة الرواية واحدة. حل لا، أنت لازم تأخذ مسؤول. فإذا كان من مسؤوليات العامة الواجبة الكفائية التي لا تسقط في الغيبة الكبرى الدفاع عن بلاد المسلمين والمؤمنين وأعراضهم، بالله هذا الواجب كيف يمكن أن يؤدى؟ بس يعني تصدر فتوى لطرد داعش ومثلا والحشد الشعبي؟ لا يا أخي، هذا الواجب على مدار الساعة ومدار العمر ومدار القرون. لابد فئة شلون فلتكون منكم طائفة، لا فلتكن منكم يأمرون بالمعروف، فلتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف. أحد هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيام بالدفاع. إذا وسعنا عنوان المنكر، وعنوان المنكر اللي هو لا يعتدي العدو عليك، هذا لابد فئة ما أخذت على نفسها الجهاد العسكري الآن. وليس معنى التقية مثلا نقرأ بس أبواب التقية لعن الخفاء، ما يمكن يا أخي فقط يكون فئات المؤمنين فقط يقومون بالعمل. صح، من أعظم أعمال القوة للمؤمنين العمل تحت غطاء الخفاء، بس بعض الأعمال ما يمكن حتى الخفاء فيها، عمل عسكري لابد أن تكون فئة مجندة من المجاهدين في زمن الطاغية، قبل زمن الطاغية، في زمن الأمويين، حتى في زمن الإمام الصادق، ما يمكن ما يكون هناك فرقة قتالية شرسة في المؤمنين ما تكون فيهم، خلاص يأكلونهم. إذا الآن ربما المؤمنين في أفغانستان وفي مكان آخر، ما يلابد مو الكل يتخذ اسلوب الناعم. اسلوب الناعم نعم، الجسم الاوفر من المؤمنين قد ياخذ الاسلوب الناعم، القوه الناعمه، هذا كله صحيح، بس فئه معينه تقوم بهذه، لان احد الواجبات الدفاع عن حومه المؤمنين الدفاع العسكري، الدفاع الامني. كيف يمكن هذا تهيئته؟ نشوف كثير من المؤمنين في كثير من البلاد يؤكلون أكل الأضاحي، أعراضهم أموالهم. ليش؟ ما قاموا بهذا الواجب. الله خميني جزء ننزل معجزات خلاص. وظيفة شرعية. إذا ما تكون هناك فئة، طبعا هذه فئة، فئة تكون مطاردة، محاربة، لا ليلها ليل ولا نهارها نهار، في الأغوار في الأهوار تعيش، بس هاي مو مذمومة، هذه بالعكس تقوم بواجب من الواجبات. لما؟ لأن الواجبات الكفائية العامة المسؤول عنها عموم المؤمنين متنوعة يا أخوان، ما يقرأ الدين من خلال رواية واحدة. السيد أخوي رحمة الله عليه أعظم وأعظم لدور الذين في الأهوار في ذاك الوقت، أيضا لهم دور لهم مسؤولية، تنوع الأدوار، توزع الأدوار، بدون توزع الأدوار ما يمكن القيام بكل مسؤولية. لنقرأ الفقه منظومية، لنقرأ الروايات منظومية، وهذه أبواب تسالم عليها فقهاء الإمامية لم يتخالفوا فيها. فإذا أريد أقرأ قراءة منظومية زين مجموع الأبواب طبعا، وإلا لو ما كانوا مجاهدين في الأهوار ولا ذكر اسمهم وكذا، بناءكم يعني يزحزح، بناءكم هذا الفلان يجي يسقط في بغداد، يسقط نظام بغداد، هو شاف في صح في حالة سقوط، كود ياخذ موقع، مو انه رمشة عين حبا فينا وكذا، ابدا. قضية هكذا المجاهدين اوصلوا الوضع الى ان يستلمون الوضع، من ثم لابد لي في الكعك كان نصيب من هالباب، هو اسقط نظام بغداد. قضية هكذا ببواسل سواعد هؤلاء المجاهدين رحمة الله عليهم. الآن حتى ومو كل الفقهاء يقدرون يصدون لدين المجاهدين، لأن هم اللي يصدر لفتاوى المجاهدين يصير منهم منبوذ، منبوذ يعني في الوضع المدني، نعم، محارب مطارد، بس هي مسؤولية، سواء مسؤولية في الفتاوى في التشريع أو مسؤولية في قيام القضاء. أقصد توزع الأدوار ضروري، تنوع الأدوار ضروري. ومن الخطأ أن فصيل من المؤمنين يخطئ فصيل آخر من المؤمنين بقول مطلق، يا أخي خطأ، كل واحد له دور موقعية، توزع للأدوار، لأن هذه أمور متفق عليها بين كل الفقهاء. قضية الدفاع، الدفاع العسكري عن المؤمنين، الدفاع لم يتردد أحد من الفقهاء فيه نصوصا وآيات، ولم وليس معطلا في الغيبة الكبرى. فمن يحامي المؤمنين؟ هذا من يقوم به؟ ومو ساعة الساعة، مو حين الحين تصدر فتوى ويحشد، لا 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 لا، مع عدم وجود درب على السلاح عند العشائر، عند الفصائل، عند كذا كذا، ويشون يقومون بالواجب، بلهم رعاسي، بلهم درباي، طول عمر جيل بعد جيل يكتسب الخبرة هذه، مو بيننا لهم ضحاها. فالمقصود إذن هاي النظرة المنظومية ضروري واحد يلتفت لها في أبواب، ولا كلامي فيما اتفق عليه الفقهاء، لا ما اختلفوا فيه، بس ما اتفق عليه لازم الجماعة كله. مرت بنا مسألة الأخوان إذا ذكروها، يحرم بيع السلاح على أعدادنا. زين بيع السلاح يعني افترض فقهاء الإمامية كلهم أجمعون أكتعون في الغيبة الكبرى أن المؤمن يمتلك السلاح، وهذا السلاح اللي يمتلكه يجب أن لا يقوي فيه الأعداء، وكلهم ذكروا هنا لأنه عملية إعداد القوة أصل ثابت في الفقه حتى في الغيبة الكبرى، مو الإعداد بس القوة المالية أو القوة الدبلوماسية أو القوة الأمنية أو القوة، لا حتى القوة العسكرية، اتفق عليه نصوص واردة فيه. أنا فقط أقرأ روايات طائفة، كل رواية يا أخي مو تقرأ روايات هكذا، اجمع بينه. هذه في اي صدد بالروايات هذه الطائفة؟ في صدد انه هو انت لا تتبع كل ناعل، كل فرقة ضالة كذا 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 كذا، او بمعنى معاني اخرى لها هذه الروايات انه لا تجعل كل فئات المسلمين كلهم عسكر، او مو كلهم عسكر، ممكن قسم منهم قوة ناعمة، قسم منهم قوة باردة، قسم، وهذا خطأ. الحار يخطئ البارد خطأ، والبارد يخطئ الحار هم خطأ، والوسط يخطئ الطرفين هم خطأ. ليش؟ لأن هي أدوار يا أخوان، أدوار، وهذه الأدوار مو تنظير صحفي وتحليلي وثقافي، أدوار مأخوذة من أبواب وفتاوى متفق عليها، لكن لابد أن تقرأ منظوميا، تقرأ منظوميا مجموعيا، لأنها تقرأ بشكل مجزأ وتقرأ بألفاظها القديمة التقليدية بدون أن نقرأها بألفاظها العصرية. ما يصير عندنا لوحة واضحة لاستراتيجية المذهب الجعفري في الغيبة الكبرى. تريد استراتيجية واضحة؟ هذه. فإذا لاحظ قضية التعامل الإداري، إدل دعني أصعد الترجمة، أصعد الترجمة العصرية، معنى أنه تولي يعني يجب الاختراق الأنظمة بالاصطلاح العصري، واجب على المؤمنين أي نظام يخترقوه ويتملكوا فيه مواقع بالخفاء قوية جدا حيث مفاصل النظام يكون بيدهم. هاي معناه، هذا معناه، مش مو معنى آخر، لأنه هو يقول المبرر للوجوب أو الدليل على الوجوب أن يقوم بمصالح العباد والمؤمنين لا سيما وكذا ويدفع عنهم الشر، وهذا واضح. كل ما أنت تتوسع تتعامل أكثر، معذرة اليهود هم شر في شر، لكن فيهم نقاط يجب أن واحد يأخذ نقاط، ليس فيهم إيجابيات بس أقصد فيهم يغلقين. كيف هم فئة قليلة في كل بلد لكن بخفائهم ودهائهم وتدبيرهم يصلون إلى أخطر المواقع في أي نظام، سواءهم في الشرق، المفروض المؤمنين هذه الصفة تكون فيهم. بالله عليك في كل دولة أوروبية دقق، في كل دولة أوروبية غربية قوية وحتى في الدول العظمى هم لا يبلغون 1% يا أخوان، إحصائيات رسمية 1% ما يبلغون، ومع ذلك سهم النفط أو البنوك أو الإعلام أو القضاء أو الجامعات هم لهم السهم الأوفر. كيف يصير هذا؟ كل باعتراف كل التقارير الدولية واضح أنه هم فهموا التقية بشكل، وإن وظفوها في الشارع عندهم بس فهموها بشكل دقيق. تقية لا تعني الجمود ولا تعني الخمود، تعني القيام بهالمسؤوليات العامة ولو بلغة ناعمة بلغة كذا. حتى العسكر يصلون إليه مصانع الأسلحة بيدهم بدون اسم بدون ضوضاء بدون ضجيج بدون حماقة يعني كشف الأوراق والمجرمات، فالمسؤوليات العامة متعددة متنوعة يجب الالتفات إليها. إذا واحد يريد يقرأ النظام السياسي في الغيبة الكبرى ما هو في الفقه الجعفري أو النظام المالي أو النظام، لا يسد قراءة من خلال مسألة واحدة وباب واحد وقاعدة واحدة، مجموع أبواب. أنا لم أذكر بعد أبواب أخرى إن شاء الله ربما في جلسات أخرى. وصلى الله على محمد وعلى آله.